الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لازلنا مع دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين الحق والبطلان، وهذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه الدورة، وأسأل الله للجميع التوفيق. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لكن المعتزلة يقولون السكون ضد الحركة، فالقابل لأحدهما لا يخلو عنه وعن الآخر، وهؤلاء يقولون السكون ليس بضد وجودي بل هو عدمي، وإنما الوجودي هو الإحداث والإفناء، فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قابلا لقيام الأضداد الوجودية، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم، كما ذكر ذلك أبو المعالي وأتباعه، وكما ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع، وغايتهما أنها تدل على مناقضتهم، لا على صحة مذهب المنازع.
نعم، هذا فقط إشارة إلى ما أخذناه في الدرس الماضي، وهو مسألة قيام الحوادث بالله عز وجل، وأن هذه سواء كانت صفات أو حلول حوادث أو حوادث كما يعبر بعضهم، أن هذه التي سموها بهذه الأسماء هي التي جعلتهم ينفونها عن الله عز وجل خوفا من أن يقال إن الله جسم وأنه حادث، بسبب الدليل الفاسد الذي قالوا به، وهو دليل حدوث الأجسام. ما الدليل على أن العالم حادث؟ قالوا لأنه جسم تحل فيه الحوادث، هذا دليل على حدوثه، ونقول هذا دليل فاسد، وهو الذي دفع هؤلاء إلى أن يعطلوا الله عن صفاته أو عن صفاته الفعلية. الأول قال به المعتزلة، والثاني قال به الأشعرية والكلابي، فعطلوا الله عن صفاته التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة وتواترت بسبب دليل فاسد قالوا به، وهو دليل حدوث الأجسام. وشيخ الإسلام هنا يتكلم عن الفرق بين المعتزلة ومن يعارضهم من غلاة المتفلسفة وغيرهم، في أنه هل القضية قضية سكون وحركة، هل السكون ضد الحركة، أو أن المقصود به أنه إذا قام به صفة الفعل فهو حادث. المعتزلة ردوا على هؤلاء، أي قالوا لهم إن المشكلة هو في قيام الصفات به لا في الإحداث والخلق. المتفلسفة وغيرهم قالوا القضية في الإحداث والخلق من غلاة الجهمية وغيرهم، فهؤلاء يردوا على هؤلاء. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يدل على تناقضهم لا على أن أي من الطائفتين معهم الحق، فلا المعتزلة ولا مخالفوهم معهم الحق في هذه المسائل، وإنما الله عز وجل تقوم به الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. أما قضية إنه الحركة والسكون تدل على الحدوث، فنحن نقول مثل هذه المصطلحات الحادثة عند هؤلاء لا يجب أن تكون، لا يجوز أن تكون حاكمة على دلائل الكتاب، على دلائل الكتاب والسنة. وكلها يجمعها مسألة دليل حدوث الأجسام، فقط هذه إشارة من شيخ الإسلام للمسألة. تفضل يا شيخ.
وثم طائفة كثيرة تقول إنه تقوم به الحوادث وتزول، وإنه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عدم، وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم.
نعم، يعني ليس هو كما تقول المعتزلة قضية أنه السكون ضد الحركة، والقابل لأحدهما لا يخلو عنه وعن الآخر. أهل السنة لا ينظرون إلى مثل هذه العبارات وغيره. أهل السنة يقولون الله تقوم به الصفات الفعلية، كلم موسى بصوت، وكما جاء في الحديث الصحيح إن الله يكلم العباد يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا في البخاري، وإن ذكره تعليقا لكنه جاء مسندا صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أن الله يكلمهم بصوت في ذلك الوقت، وهذا الصوت إنما يسمعونه في ذلك الوقت ثم بعد ذلك لا يسمعونه، مثل تكليم الله لآدم. هل لم يزل كما يقول هؤلاء المتكلمون، لم يزل الله عز وجل بصوت يكلم يا آدم يا آدم يا موسى يا أيها النبي؟ هذا الكلام يتناقض مع ما يجب لله عز وجل من صفة الكمال، وهذا معنى الصفات الفعلية، يعني كلم الله آدم بعد خلقه بصوت سمعه آدم، كلم موسى عند الطور بصوت سمعه موسى، هذا صفة فعل. فلا يقول قائل إن الله متصف بصفة الكلام أزلا فلم يزل سبحانه وتعالى وهو الأول الذي قبله ليس قبله شيء، لم يزل يقول يا موسى إنني أنا الله وألقي عصاك فلما رآها تهتز، لا لا لا، لا يقول هذا أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون إن الله كلم موسى في ذلك الوقت ولم يكن مكلما له قبل ذلك، لم يكن مكلما لموسى قبل أن يخلق، لكنه تبارك وتعالى موصوف بصفة الكمال الكلام أزلا. هذا هو مذهب للسنة والحديث. نعم يا شيخ.
وأظن الكرامية لهم في ذلك قولا، وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم، ومن الحنبلية والشافعية والمالكية يقول إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى وذلك الصوت قديم، وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل، وكذلك قول من يقول كلمه بصوت حادث وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث، هي أقوال يعرف فسادها بالبديهة.
نعم، سواء كان للكرامية أكثر من قول أو مذهب السالمية أو غيرهم في كلام الله، هؤلاء طوائف انحرفوا. طائفة تقول كلم الله موسى بصوت قديم أزلي، أي لم يزل الله يقول يا موسى كما ذكرنا قبل قليل، هذا فاسد. الكرامية يقولون حدث له الكلام فلما كلم موسى بقي هذا الكلام، يعني بقي في المستقبل يقول الله يا موسى ألقي عصاك، إنني أنا الله وألقي عصاك، وهذا أيضا فاسد ويخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ الإسلام هذا فساده معلوم ببداهة العقل، كل هذه الأقوال فاسدة. الذي عليها أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل متكلما، لكنه يتكلم بمشيئته وإرادته. فكلم آدم وكلم نوحا وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم الناس يوم القيامة، فهو يتكلم بمشيئته وإرادته. ما الذي أوقع هؤلاء من الطوائف المنحرفة في هذه المقالات الفاسدة؟ تفضل.
وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية، وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وهو باطل عقلا وشرعا، وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع، وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية، فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا، بل قد خالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع، وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم. ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول.
هذا خلاصة طيبة جدا، هذه خلاصة لشيخ الإسلام تبين الأصل في هذا، أنهم تلقوا عن الجهمية دليل حدوث الأجسام، أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فكان ذلك سببا في تعطيلهم لصفات الله. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح السببية، كررناها مرات في الدروس الماضية. لماذا عطلوا الله؟ ما لماذا؟ بسبب دليل حدوث الأجسام، فاستطال عليهم الفلاسفة. الفلاسفة الملاحدة أشد ضلالا من المتكلمين، استطالوا على هؤلاء وقالوا فساد دليلكم يدل على فساد مذهبكم. دليل حدوث الأجسام لما رده الفلاسفة واستطالوا عليهم وقالوا لهم دليل فسادكم هذا، دليل فساد قولكم هذا يدل على أن أصلا مذهبكم في الله عز وجل وفي القول بأنه خالق وأن العالم حادث دليل باطل، أي أن الفلاسفة قالوا هذا دليل على صحة قولنا بقدم العالم، والقول بقدم العالم قول كبير، قول فلسفي يدل على أصل كفر الفلاسفة، لأن القول بقدم العالم هو إنكار للربوبية. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء المتكلمين المنتسبين للمسلمين، هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا بسبب ضلالهم في الأدلة. نعم يا شيخ.
وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة وكانت كما ضرب الله المثلين. وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة وكانت كما ضرب الله المثلين مثل البناء والشجرة، فقال في المؤمنين والمنافقين: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء، ولهذا يقال فيه الأصل ما ابتني عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره. فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء، كما قيل: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكما، ثم أغفلت أصل أصل الأصول. والله يهدينا وسائر إخواننا، والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب ويتفرع عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. والكلمة هي قضية جازمة وعقيدة جامعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية. فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن ولها فرع عال، وهي ثابتة في قلب ثابت، كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة، والإيمان في قلبه ثابت مستقر، وهو في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه. والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، استؤصلت واجتثت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض، ما لها من قرار، لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان. فإن القرار يراد به مكان الاستقرار، كما قال تعالى: وبئس القرار، وقال: جعل لكم الأرض قرارا، ويقال: فلان ما له قرار، أي ثبات. وقد فسر القرار في الآية بهذا وهذا. فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر، كما قال تعالى في المثل الآخر: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يخونه كالذي يشرك بالله، فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله. وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه، بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت، كان له فرع في السماء يوصله إلى الله، فإنه سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
الله أكبر. رأيتم هذا التعليق بعد تلك المناقشات الصعبة كما في درسنا الماضي وبداية هذا الدرس؟ هذه النتيجة التي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لضرب المثل. أهل الفلسفة، أهل الكلام، خاضوا بكل ما لدى الناس من شبه وأدلة فاسدة وتلقفوها، وتركوا الاستدلال بدلائل الكتاب والسنة والتحكم إليها. فالذي حدث لهم هو الحيرة والشك، عدم الاستقرار، التنقل، صاحب البدعة دائما يتنقل. وجاءت الإشارة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي تعليقاته الدقيقة جدا للفرق بين هؤلاء وبين أهل الإيمان، وذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول مثال البناء، وجاء هذا في سورة التوبة وفي قصة المنافقين للفرق بين بناء أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار القرآن يتلى فيه، والحكمة والعلم والتوحيد والجهاد، هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتنأ بناءه بعد الهجرة. وسواء كان مسجد المسجد الأول مسجد قباء أو مسجد النبوي، فكلها أسست على التقوى. قارنه بمسجد المنافقين مسجد الضرار. المنافقون من الوثنيين تعاونوا مع النصارى، كان هناك شخص نصراني اسمه أبو عمرو الراهب لأنه نصراني، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو الذي حفر حفرة في غزوة أحد سقط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رتب مع المنافقين في المدينة النبوية كيف يتآمرون على الإسلام. أنا أريد أن آتي وأرسل مندوبين إليكم وألتقي بكم، لكن هذا ينكشف. فاتفقوا على حيلة، حيلة عجيبة جدا، قالوا نبني مسجدا على طرف المدينة، يأتي المندوبون من عندي وتأتون إليك أنكم تصلون، ونجتمع ونتفق على ما نتفق عليه، وكلها إيش؟ ها؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، رصد وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. والحيلة مسجد، وفعلا بناه المنافقون بالاتفاق مع هذا النصراني من خارج المدينة، بنوا مسجد الضرار هذا. ثم لما بنوه أرادوا أن يضفوا عليه الشرعية، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله إننا بنينا مسجدا في طرف المدينة لابن السبيل وللغريب، يأتي إليه ويأوي إليه، ونريدك يا رسول الله أن تصلي فيه، لأنه إذا صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صار مسجدا رسميا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن على سفر، وكان يعد العدة لغزوة تبوك، لكن نصلي فيه إن شاء الله. علقه بالمشي، وفعلا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين إلى تبوك في قصتها الطويلة. فلما رجع من تبوك نزلت الآيات في سورة التوبة تفضح هؤلاء المنافقين، في قول الله تبارك وتعالى في أواخر السورة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر الآية، وقال الله له لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، كمن هنا ذكر الشاهد ابنه، كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. شفا جرف هار فانهار به. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل مجموعة من أصحابه فأحرقوا المسجد وهدموه. مسجد الضرار، هذا هو النفاق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء المتكلمون، هؤلاء المتفلسفة الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة، بنيانهم وأدلتهم وحججهم على شفا جرف انهار. شفا جرف، تعرفون الجرف؟ جرف الجبل، جرف على الحد، إذا انهار سقط الإنسان فيه فانهار به في نار جهنم. وفضح هؤلاء، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أيتساوى من سار على طريقة أهل السنة والجماعة بدلائل الكتاب والسنة بصفائها، لا نحتاج إلى فلسفات ولا إلى غيره، بأدلة الإلحاد والزندقة والمذاهب العقلية؟ وهذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قبل 700 سنة، ويقال اليوم، يقال اليوم لشباب المسلمين ولكل قارئ ومثقف، أيتساوى الدين والوحي من عند الله عز وجل وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، أيتساوى هذا مع الثقافة الغربية والشرقية؟ وهذا الإعجاب بها، انظر إلى الحالة البئيسة التي يعيشها أكثر الأمة، مستعبد مستذل محتقر نفسه ودينه، ينظر إلى الغرب الملحد المتزندق المحارب لدين الله الذي يأتي بالتشريعات الإباحية الحيوانية العبثية، هذا المجرم ينظر إليه بنظرة الإعزاز والإكبار. الحضارة الغربية وكلهم يتكلمون في وسائل الإعلام كيف نلحق بالحضارة الغربية، يسمونه كيف نلحق بالركب العالمي. لو كانوا يقصدون القوة فوالله إن ديننا أمرنا بأن نأخذ بالقوة، أمر واجب أن تكون الأمة قوية عسكريا واقتصاديا وسياسيا وفي كل الجوانب، واجب، إذا فرطت فيه أثمت. واليوم الأمة كلها آثمة في تفريطها بالأخذ بالقوة، لكن لا يقصدون هذا أبدا، وإنما كيف نلحق بثقافة الغرب، بعقيدة الغرب، بشريعة الغرب، بإباحية الغرب. وهذا الغرب الذي يفرض ثقافته وعولمته على العالم هو الذي الآن يوحي في كل مكان المرأة المتبرجة الفاسقة، هذا هو المعروف، والمرأة المتحجبة هو المنكر. هذه أمثلة تدل على ما يسود في هذا العالم وبلاد المسلمين تلحق بهم وتلهب. فنقول للمسلمين ولشباب المسلمين، أيتساوى كتاب الله وسنة رسوله ودينه وأحكامه مع هذه الثقافات، ثقافات الإلحاد والزندقة والإباحية؟ أين العقول؟ لماذا تستلب عقول الأجيال؟ شيخ الإسلام يقرر، يقرر الفرق. والله كانوا يخاطبنا الآن مثال آخر أيضا يضرب المثل في كتاب الله عز وجل، وشيخ الإسلام هنا يذكره في المقام، مقام دلائل الكتاب والسنة ودلائل الفلاسفة والمتكلمين. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأقرب ما تكون إلى النخلة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن بالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. هذا هو المؤمن، المؤمن عنده أصل ثابت لا يتغير لا يتزعزع لا يتقلب، ودينه وفهمه مرتفع في السماء، دلائله واضحات عالي، ما في فلسفة غامضة ولا باطنية ولا دين يخفيه الإنسان. الإنسان في إسلامه ما عنده شيء يخفيه، كما أنه لا يستحي من دينه. وفرعها في السماء ثم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، يقابلها الكافر كلمة الشرك، الأولى كلمة التوحيد والثانية كلمة الشرك. ذكر الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، شجرة خبيثة. وبعدين هذه الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها أصل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه المنافق بشجرة، شجرة الأرز تنمو في السهل ثم مرة واحدة تنجعف، والمؤمن كالنخلة. كذلك أيضا في عالم العقائد والأفكار، الإيمان التوحيد دلائله واضحات ثابتة، الفلسفة علم الكلام، فلسفة قديمة فلسفة حديثة، هذه كلها كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المثال الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمبطلون عندهم ثقافات وأفكار وكتب، قارنها، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين دونت وكتبت وكررت لكن ليس لها قيمة. الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وآية من آيات الله عز وجل، انظروا إلى هذا القرآن العظيم وهذا الإيمان وهذا التوحيد كيف يتجدد، يتجدد في قلوب المؤمنين، يتجدد للسامعين، لأنه لا يتغير، كلام الله محفوظ لكن يتلى ويكرر الإنسان تلاوته ولا يخلق ولا يمل ولا تنقضي عجائبه. كل قصة كل خبر تذكر إذا كررت ملت، لكن القرآن لا. انظر إلى قصة يوسف في سورة يوسف، كل الناس يعرفونها بداياتها ونهاياتها، والكثير والحمد لله يحفظها، لكن تتلى عليك أنه يسمعها لأول مرة. وهكذا أحكام الله عز وجل ودينه باقية. فالعبرة في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هو أن يأخذ الإنسان من هذا العبرة، يعني المهم هو الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، بحيث أن الإنسان يعتز بالكتاب والسنة، يعتز بمنهج السلف الصالح، لا يهمه كلام الخائضين ولا حذلقتهم ولا ما في كلامهم من كثير التشقيق وغير ذلك، كل هذا إذا لم يكن مبنيا على الكتاب والسنة فهو لا شيء. فينتبه طلاب العلم لهذا. نعم يا شيخ تفضل. ومن لم يكن معه أصل، نعم،
ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول. ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة، كما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، وإنما يعبد بما أمر به على ألسن رسله.
نعم، هكذا هو الأصل. من لم يكن معه أصل ثابت يحرم الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول، الوصول إلى الإيمان واليقين، إلى العبودية، إلى النجاة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالأصول. ولهذا جاء تشبيه حال هؤلاء، حال هؤلاء الكفار: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ذكر بعض المفسرين في هذه الآية كالإنسان الذي يدلي إلى البئر والماء بعيد عنه ويقول بيديه هكذا في الهواء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أو الذي يضع يده في الإناء مبسوطة فيريد أن يحمل منها شيء فلا يحمل منها شيئا، لا يصل إليه شيء. وهكذا من أعرض عن الكتاب والسنة. نعم.
وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، ولا عبدوه حق عبادته. والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة وما قدروا الله حق قدره في ثلاثة مواضع ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. فقال في الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وقال في الحج: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وقال في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار، ف فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال: اتقوا الله حق تقاته. والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، والفاعل مراد، أي حق جهاده الذي أمركم به، وحق تقاته التي أمركم بها، واقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم به، فصدقوا الرسول فيما أخبر، وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر، فذلك لا يذم أحد على تركه. قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ودلت الآية على أن له قدرا عظيما، لا سيما قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبري وقرأ هذه الآية. وعن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه، والأرض على ذه، والجبال والماء على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث أبي الضحى عن ابن عباس، وقال: غريب حسن صحيح. وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ورواه مسلم أبسط من هذا، وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. وقد روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا: ما لم يعلموا ولا وما لم يروا، فقالوا: ما لم يعلموا ولم يروا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، ثم بين للناس عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل صفته التي وصفوه بها شركا. وقال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الحكم، يعني أبا معاذ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة، فلما فرغوا أخذوا يقدرونه، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه، وأنهم لم يقدروه حق قدره. وقوله عما يشركون، فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق، أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق، فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء، فعدل بربه، والرب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له. ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، فإنه معطل ممثل، والمعطل شر من المشرك.
أظن واضح كلام شيخ الإسلام. هنا شيخ الإسلام ما شاء الله انتقل بنا الآن إلى كلام سلس وبين وواضح ومؤثر، لأنه تكلم في جانب عظيم جدا، وهو خلاصته أن هؤلاء الذين تكلموا في الله بغير علم خاصة في أسمائه وصفاته ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه. يبنيها شيخ الإسلام على أصل انتبهوا، الله عز وجل خلق العباد ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله عز وجل إنما تكون على الكمال والتمام لمن عرف الله حق معرفته بأسمائه وصفاته وكماله. فمن كان لله أعرف كان له أخوف، وكان له أعبد، وكان له أتقى. فقارن بين المعطلة الذين ينفون عن الله الصفات وشبهوا الله بالمعدوم، هل هؤلاء يقول قائل إنهم يعبدون الله حق العبادة؟ كلا والله، لا يقوم في قلبهم إلا عبادة الأوهام. من وصف الله عز وجل بالنقائص لم يصفه بالكمال وشبهه بالمخلوقات، هل هذا يصف الله بالكمال ويعبده حق عبادته؟ كلا ولا. وهذه علاقة توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الألوهية والتلازم بينها، لأن بعض الناس يظن أن مسألة الإيمان بالأسماء والصفات هو هل تؤمن أو لا تؤمن انتهى. يعني أهل السنة يثبتون لله الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا انتهى الموضوع. يا أخي ما هو هكذا. يا أيها العبد المؤمن ليس الأمر هكذا. كتاب الله مملوء حتى في أثناء الأحكام المتعلقة بالنساء أو الميراث أو الجهاد أو غير ذلك، كله تعقيبات تبين لك عظمة الله وأسماءه وصفاته. ما هو السر؟ السر هو معرفة الله حتى نعبده حق عباده. إذن الإيمان بالأسماء والصفات أن تعرف الله فتعظم. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم لا يخفى عليه شيء تتعبد الله بهذا الاسم. إذا علمت أن الله غفور رحيم تتعبد الله وحده لا شريك له بهذه الأسماء والصفات، تتوب إلى الله تستغفر الله لا تتعلق بمخلوقين، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته قام في قلبه العبودية الخالصة لله. انظر إلى المشرك، من أين جاءه الشرك؟ جاءه الشرك من أنه أعطى المخلوق شيئا من صفاته. انظر إلى القبورية ولا الرافضة، الرافضة الذين يعبدون الأئمة، يعبدون فاطمة وعلي والحسين والأئمة، يعبدونهم ويشركون بهم من دون الله، يستغيثون بهم، ويقول قائلهم إذا قلت يا الله يستجاب لك، وإذا قلت يا فاطمة ما يستجاب لك، أو يا علي ما يستجاب. هذا غير معقول. هكذا يقرر علماؤهم الفاسدون. هؤلاء هل عرفوا الله حق معرفة؟ لا والله، أعطوا المخلوق صفات الخالق فعبدوه من دونه. ومثله القبوريون عباد الأضرحة، جعلوا للسيد من القدرة ومعرفة الغيب وشفاء المرضى ومعرفة حال الأتباع صفات الله عز وجل فعبدوه من دون الله سبحانه. لكن المؤمن لا يعلم أن هؤلاء بشر، ومهما بلغت ولايتهم أو صلاحهم ولو كانوا أنبياء فهم بشر. الأنبياء أفضل الناس، وأفضلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر. إنما أنا بشر، لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا كان هذا في الرسل، إذا فكيف بمن دونهم ولو كانوا من الصالحين أو البين؟ عيسى الذي يعبده اليوم أكثر من مليار من دون الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا يوم القيامة، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر إلى ختام هذه الآيات، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ما معناها؟ يقول إن عذبتهم فإنك لن تعذبهم إلا على شيء يستحقون به التعذيب، لأنهم عبادك، أنت الرحيم بهم، أنت الذي أوجدتهم وأكرمتهم وجعلت لهم السمع والأبصار والأفئدة وخلقت لهم كل شيء، أنت ربهم ومربيهم ومالكهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن أوقعت فيهم العذاب فإنك لا تعذبهم إلا على أمر يستحقونه، لأنهم كفروا وكذبوا وأشروا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عز فحكم فغفر سبحانه وتعالى، لأنه غني عن هؤلاء وهؤلاء، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. هذا عيسى بن مريم الذي يعبده النصارى، الأمم النصرانية الصليبية التي تقود العالم اليوم وتحارب دين الله عز وجل الحق، هؤلاء قالوا شرك بالله عز وجل، جعلوا عيسى هو الله، جعلوا له صفات الله، قالوا عيسى هو يحيي الموتى من دون الله ويبرئ الأكمه والأبرص، وجعلوا هذه المعجزات من الله، جعلوها صفة له، فقالوا هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، هذا شرك بالله. هؤلاء ما عرفوا الله حق معرفة، وما قدروا الله حق قدر. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا جاء ذكر قوله وما قدر الله حق قدره في ثلاثة مواضع، في بيان عظمة الله عز وجل وكماله في أسمائه وصفاته كما في هذه الآية، وما قدر الله حق قدره. قفوا عند هذه الآية، أي واحد يتكلم في الأسماء والصفات ويقول كما يليق بجلاله وعظمته وأن الله لا يشبه صفات المخلوقين، يجب أن أول ما يستقر في ذهن هذه الآية في أي صفة من الصفات، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء، ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحد، اليوم العلم الحديث الذي أوتيه الإنسان في شيء من الفلك مجرات، ملايين المجرات، المجرة فيها ملايين النجوم، النجم الواحد أكبر من الأرض ملايين المرات، تسبح في هذا العالم نجوم يقولون في علم الفلك بتقديراتهم تبعد عنا ملايين السنين الضوئية. وحتى لا ننسى سرعة الضوء كم سرعة الضوء في الثانية؟ 300,000 كيلومتر في الثانية، أو 186,000 ميل في الثانية. في الثانية وفيه نجوم وكواكب تبعد عنا ملايين السنين، يعني الثانية إذا أردت دقيقة اضربها ب60، وإذا أردت ساعة اضربها، وإذا أردت يوم، وإذا أردت شهر، وإذا أردت سنة، شيء خيالي، كون هائل. وهذا العالم بشرقيه وغربيه، مؤمنه وكافره، يعيش في كوكب صغير صغير، يعني في عالم الكواكب وعالم الأكوان لا يساوي شيئا صغير. ومع ذلك هذا الكوكب الصغير هيئه الله ليعيش فيه هذا الإنسان، لكن خلق له كل شيء ليعبد الله وحده لا شريك. فمن تأمل، والسماوات مطويات بيمينه، السماوات بيد الرحمن كلا شيء، استحضر عظمة الله، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا عابد البشر، يا عابد الضريح، تعبد مخلوق مولود كان نطفة، أنت تعرف هذا، ويموت ومات وتعرف أنه مات، ثم تجعل له صفات الألوهية؟ أين عقلك؟ والله عز وجل أمر، قال أخلصوا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه في عظمة الله. الآية الثانية في بطلان إيش؟ بطلان الشرك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ضعف الطالب والمطلوب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدر. اليوم الحضارة الغربية بكل ما فيها هل تستطيع بكل قدراتها الطبية والكيميائية والفيزيائية وغيرها، هل تستطيع أن تخلق ذبابة؟ والله لا تستطيع، التحدي قائم. إذن لماذا الاستكبار على رب العالمين وعدم عبادته وحده لا شريك هنا؟ وما قدر الله حق قدره. والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الله لا يصطفي من الملائكة؟ الله لا يتكلم؟ الله لا ينزل وحيا؟ من أنت أيها الجاهلي الجاهل تقول ما أنزل الله على بشر من شيء وتكذب؟ ومن هنا أورد شيخ الإسلام تيمية الأحاديث في قصص بعض إيش؟ بعض اليهود. انظر إلى اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أورده هنا، وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قوله. وهذا فيه إثبات الأصابع لله كما يليق بجلاله وعظمته. ونزلت هذه الآية: وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أتدرون ماذا قال المتكلمون من أئمة المعتزلة والأشاعرة الذين يسيرون على المذهب الأشعري لما جاء هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ضحك استنكارا لقوله. ما هذا التأويل الفاسد؟ يعني اليهودي لو أتى بكلام لا يليق بالله الرسول لم يبتسم ويضحك في وجهه، أو يغضب ويستنكر قوله؟ والله لو كان مستنكرا لقوله لقال له: كذبت. لكن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء من علم أهل الكتاب، صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد الحديث الآخر: يطوي الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. ثم يقول: أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكلمون؟ وفي رواية: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. كيف يعدل الرب المخلوق ثم يعبد المخلوق ويعظم المخلوق ويخاف من المخلوق ويرجى المخلوق وينسى الخالق في عبادته وتعظيمه ورجائه وطلب الحاجات منه؟ إذن المعطلة عطلوا الله عن كماله، فلم يعرف لهم رب على هذه الطريقة يعبد، فضعف إيمانهم وصاروا أقرب الناس إلى المشركين، لأن التعطيل درجات، فالمشرك معطل، نافي الصفات معطل، كل هؤلاء معطلون. هذا معطل عن عبودية الله وهذا معطل لصفاته، لكن بينهما تقارب وتلازم. فضل يا شيخ.
والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها، فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى.
نعم، هذا صحيح، قصة فرعون، لأنه طغى وقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فثنى، لأن قصة بني إسرائيل وقصة موسى وفرعون هي أكثر القصص تكرارا في القرآن العظيم، وفي قصص بني إسرائيل عبر لنا، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في تكرار قصة فرعون، لأنه في قمة الغرور والكبر والشرك. فذكرت قصته وذكر مآله، أغرقه الله عز وجل وبنو إسرائيل ينظرون في الضفة الأخرى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا طاغية. هذا الطاغية كيف يضحك على أمة من الأمم؟ فرعون شخص معروف أبوه ومعروف أمه ومعروف متى ولد ومعروف أنه يأكل ويشرب وينام ومعروف أنه قطعة من لحم وعظام. ما فيه صفات أخرى. هذا هو فرعون، شخص من الأشخاص. كيف يدعي الألوهية والربوبية؟ وكيف ينخدع؟ انخدع معه كما تعرفون في الحوار، ويذرك وإيش؟ وآلهتك. هكذا المطبلون والجهلة يركضون وراء الطاغية، حتى في أقبح دعوى يدعيها شخص في هذه الدنيا مثل ما ادعاه فرعون. والعبرة والعظة في ذلك أن الإنسان يعظم الله وحده لا شريك، أما البشر فهم بشر مخلوقون مربوبون ضعفاء يمرضون وسيموتون، لا يملكون من الأمر شيئا. نعم يا شيخ.
وليس لله صفة يماثله فيها غيره، فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، فإن ذلك شرك إذ سوي فيه بالمخلوق، بل قياس الأولى، فإنه سبحانه وله المثل الأعلى، فهو أحق من غيره بصفات الكمال، وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص، وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع. وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتا مجردة، فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية وجعلوه دون الموجودات الخارجية.
صحيح. الله سبحانه وتعالى أيضا استخدم فيه ما يقاس بغيره، لا قياس شمول ولا قياس تمثيل. قياس التمثيل هو القياس الأصولي اللي في أصول الفقه، إلحاق الفرع بالأصل يسمى إيش؟ قياس التمثيل. هذا مثل هذا، فلا يجوز أن نقيس الله بخلقه في الأسماء والصفات. فلا نأتي ونقول مثلا المخلوق حي، والحي يلزم أن يكون سميعا بصيرا، ثم نقيس الخالق عليه ونقول وكذلك الخالق. فنقيس الخالق بالمخلوق قياس إيش؟ قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي، إلحاق الفرع بالأصل. ولا يستخدم في حقه قياس الشمول، وهو القياس المنطقي المكون من مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. فنأتي ونقول الإنسان حي، وكل حي فهو بصير، إذن الإنسان النتيجة بصير، مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى، مقدمة صغرى الإنسان حي، مقدمة كبرى كل حي فهو سميع بصير، النتيجة الإنسان سميع بصير. ثم نقول الله حي وكل حي فهو سميع بصير. النتيجة الله سميع بصير. دخلنا في القاعدة المنطقية، تنطبق على المخلوق وتنطبق على الخالق، كلهم داخلون في المقدمة الأولى وداخلون في المقدمة الكبرى. هذا فاسد. الطريقة الصحيحة ما هي؟ كما جاء في كتاب الله: ولله المثل الأعلى. قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ الله لا يقاس بخلقه، لا قياس تمثيل يستوي أفراده، ولا قياس شمول يبنى على مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وإنما قياس الأولى. كيف قياس الأولى؟ نقول مثلا، هذا دليل عقلي بس قياس، كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به لأنه معطي الكمال. تبعت الفرق؟ ما قسنا، وإنما قلنا المخلوق علمه كمال، وهذا الكمال لا نقص فيه، فالخالق أولى بهذا الكمال لأنه معطي الكمال. أي أنه إذا كان كمالا للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا يجوز ألا يوصف به الخالق، ألا يوصف به الخالق. إذن العبارة ماذا نقول فيها في قياس الأولى؟ كل كمال، كل أمر، كل صفة كانت كمالا للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى بهذا الكمال لأنه معطي الكمال. وقلنا لا نقص فيه، لماذا؟ ما الغرض؟ أجيبوا، ما الغرض من قولنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ نعم الشيخ. سنت، يعني أن هناك شيء هو كمال للمخلوق لكنه نقص، مثل الولد. الولد نقص ولا كمال للمخلوق؟ ها، الوقت كمال للمخلوق لكن دال على نقصه. النوم، الآن المخلوق الذي لا ينام كامل ولا ناقص؟ نسأل الله يعافينا وإياكم. الإنسان الذي يصاب بالأرق ولا يستطيع النوم أيام، ما الذي يحصل له؟ يمرض ويذهب إلى الدكتور والأطباء حتى إيش؟ حتى ينام. إذن النوم بالنسبة للمخلوق كمال له لكنه دال على نقصه، ولهذا نزه الله عز وجل عن هذا، نزه عن الولد، نزه عن الصاحبة، نزه عن النوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم يا شيخ.
والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء كما قد بين في موضعه، ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة، فإنه ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة.
نعم، هذا أصل. الذين قصدوا إثبات حدوث العالم لم ينتهوا إلى إثبات حدوث العالم. لما قلنا دليل حدوث الأجسام فاسد، لأن الفلاسفة سلطوا دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، أرادوا أن يردوا به على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فقالوا: دليلنا على بطلان كلامكم أيها الفلاسفة في قولكم بقدم العالم حدوث العالم، أن العالم حادث لأنه جسم. الفلاسفة ناقشوهم وقالوا: دليلكم هذا باطل، فدل على صحة قولنا، أي على صحة قول الفلاسفة. أنتم بدليل حدوث الأجسام ما أثبتتم حدوث العالم، ليه؟ قالوا لأنكم إذا قلتم إن العالم حادث لأنه جسم فيه صفات، الرب الذي تصفونه وتؤمنون به فيه صفات، فصار الرب حادث والعالم حادث، إذن الكل حادث، فما استطعتم أن تثبتوا وجود الرب ولا حدوث العالم. شيخ الإسلام في بداية العبارة انتبهوا له ماذا قال، نسيتم ولا ما نسيتم؟ والنفاة الذين قصدوا بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء، ولهذا استطال عليهم الفلاسفة وقالوا فساد مذهبكم دل على صحة مذهبنا، نحن نقول بكلام العالم وقولنا هو الصحيح، أنتم عندكم دليل. سبب تطاول واستطالة الفلاسفة على الأمة الإسلامية هو قول هؤلاء المتكلمين، والفلاسفة يظنون أن هؤلاء المتكلمين المنتسبين للإسلام والمنتسبين إلى أئمة الفقهاء الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي أن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، وهذا الذي جعل ابن سينا والفارابي وغيرهم يقدمون أقوال أرسطو على كتاب والسنة، لأن هؤلاء وجدوا كلامهم باطل. ودليل حدوث الأجسام هو الذي انتهى بهم إلى تعطيل الله عن صفاته كما قلنا أكثر من مرة أو نسيت. هنا شيخ الإسلام بدأ يقول إيه؟ بدأ يتكلم عن هؤلاء أنهم ما عظموا الله ولا وصفوا الله كما ينبغي وأنهم متناقضون. ما من صفة ينفونها عن الله خوفا من التجسيم إلا إيش؟ إلا لزمهم في نظيرها مثلها، وهذا دليل على أن الفساد ينهار ما يبقى من شيء. ما من معطل لصفة إلا يلزمه في نظيرها مثل ما لزمه في معطل. اقرأ ماذا يقول شيخ الإسلام علشان نطبق هذه القاعدة.
فإن كان مثبتا لبعض الصفات قيل له القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته، فإن كان هذا تجسيما وقولا باطلا فهذا كذلك، وإن قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق بالرب قيل له وكذلك هذا، وإن قلت أنا أثبته وأنفي التجسيم قيل وهذا كذلك، فليس لك أن تفرق به بين المتماثلين.
بدأ شيخ الإسلام يضرب أمثلة على قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فإذا جاءنا من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها مثل من؟ مثل الأشاعرة يثبتون سبعا وينفون الباقي، قلنا له هذه الذي نفيتها لماذا نفيتها؟ لماذا نفيت صفة الرحمة والغضب والرضا والاستواء والعلو؟ لماذا؟ قال يلزم منها التجسيم. قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر كيف نقول له؟ يا شباب أجيبوا كيف نقول له؟ نعم لا مش الفرع عن الذات هذا موضوع آخر، لكن نقول له القول في ما أثبته كالقول في ما نفيته، يعني تلك الصفات التي قلت تستلزم التجسيم يلزمك في السبع صفات، لأن المعتزلي يقول لك من أثبت هذه السبع فهو مجسم. كيف تجيب المعتزلة إذا قال لك لأنه ينفي الأسماء ينفي الصفات كلها؟ المعتزلة يرون أن الأشعرية مشبهة مجسمة، كيف ترد على المعتزلة يا أشعري؟ الأشعري ماذا يقول للمعتزلي؟ يقول هذه السبع هي صفات تقوم بالله نثبتها ولا يلزم منها تشبيه ولا تجسيم، وهذا جواب صحيح. لكن يقال لك في الباقي من الصفات التي نفيتها ما قلته أنت للمعتزل سواء بسواء. فإذا قلت للسني الذي يثبت الغضب والرضا والرحمة والاستواء هذه يلزم منها التجسيم، سيقول لك مثل ما قلت للمعتزل هذه نثبتها لله كالسبع لا يلزم منها التجسيم. فإن قلت لا هذه يلزم منها التجسيم، قال لك والسبع يلزم منها التجسيم. وهل هذه قاعدة وأصل صحيح؟ نعم، لأن لا يجوز التفريق بين المتماثلات، ولأن هذه الصفات من السبع وغيرها دلت عليها دلائل الكتاب والسنة، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محكمان لا يتناقضان، وإنما الذي يتناقض الذي يأخذ ببعض كالسبع وينكر الباقي ويقول يلزم منه التشبيه والتجسيم، هذا هو المتناقض. طيب مثال آخر غير الأشعرية، اقرأ.
وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات، وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة، قيل له في الصفات ما يقوله هو في الأسماء، فإذا كان يثبت حيا عالما قادرا وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسما، كان إثبات أن له علما وقدرة كما نطق به الكتاب والسنة كذلك.
نعم، ننتقل بهذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، في الرد على المعتزل، لأن المعتزل سيقول أنا من مثل الأشعري، أنا منضبط، أنا من أثبت بعض الصفات، أنا أنفي جميع الصفات وأقول يلزم منها التجسيم، ما تقدرون تردون علي. فنقول له أنت تثبت الأسماء أو لا؟ المعتزل يثبتها ولا ما يثبتها؟ يثبتها. المعتزل يثبتون الأسماء وينفون الصفات. فيقال لهم أنت تقول الله حي عالم قدير سميع بصير إلى آخر الأسماء، هذه أنت تثبتها، وإذا قال لك الجهمي الغالي هذه يلزم منها التجسيم ماذا تقول له؟ المعتزلي سيقول الأسماء لا يلزم منها التجسيم. فنقول له وكذلك الصفات، لماذا لا تثبتها؟ لأنه لا يلزم منها التجسيم. فإن قال لا هذه الصفات يا أيها السلف يا أيها الأشاعرة هذه الصفات كلها يلزم منها التجسيم، قلنا أيضا نحن لا كما أننا على حد دعواك، كما أنك أنت لا تعرف من هو موصوف بسمع وبصر وكلام وإرادة واستواء إلا جسم، أيضا الناس كلهم لا يعرفون الحي العليم القدير السميع إلا ما هو جسم، هذا اللي نعرفه من المخلوقين، الموصوف بالصفات الذي نعرفه جسم، والمسمى بهذه الأسماء الذي نعرفه جسم، فالباب واحد. فإن قلت الأسماء نثبتها ولا يلزم منها تجسيم، وإنما نثبتها كما يليق بالله لا يلزم منها مشابهة المخلوقين وصفات المخلوقين وأجسام المخلوقين، قلنا لك فيلزمك ذلك بالصفة، وأظن النقل واضح. الآن سننتقل إلى الجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات، ماذا نقول له؟ اقرأ.
وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له فلا بد أن تثبت موجودا قائما بنفسه وأنت لا تعرف ذلك إلا جسما.
يا سلام، الجهمي سيقول أنتم ألزمتم المعتزل، والجهمي هو اللي بيّن تناقض المعتزل، لأنه قال للمعتزلة انفوا الأسماء فقالوا إيش؟ لا يلزم منها التجسيم، فقال أنتم متناقضون. الجهمي الآن فرحان، وش يقول؟ يقول هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هذه لا تلزمني، أنا أنفي جميع الأسماء وجميع الصفات. ما تقدرون تقولون لي أنت متناقض. إذن كيف نبين لهم هذه القاعدة، وأن أي معطل لزمه فيما يثبته نظير ما لزمه فيما نفاه؟ كيف نقولها بالنسبة للجهمي النافي لجميع الأسماء والصفات؟ شيء واحد، هل الله موجود ولا لا؟ أنت مسلم؟ أنت تنتسب إلى الدين ولا ملحد؟ فإن قال الله غير موجود انتقلنا، ما في حاجة للأسماء والصفات، لأن أصلا يمكن ننكر وجود. فإن قال لا 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 لا، أنا منتسب للإسلام، أنا أثبت وجود الله، فنمسكه. وجود الله والمخلوق موجود، لا نعرف إلا إيش؟ أنت شبهت جسمت. هل تثبت لله وجود مثل وجود المخلوق ولا مختلف؟ فإذا قال أثبت لله وجودا لا يشبه وجود المخلوقين، قلنا له كذلك أيضا يلزمك في الأسماء والصفات. لأنه إن أنكر وجود الله انقطع الكلام معه وانتقل إلى باب آخر. إن أثبت لله وجودا فلا بد أن يثبت لله وجودا يختلف عن وجود المخلوق، وجود واجب، وجود أزلي، المخلوق حادث، كائن بعد أن لم يكن، قابل للعدم. فإذا أثبت لله وجودا مسكنا، وقلنا له إذا كان له وجود يخصه لا يشبه وجود المخلوقين أيضا له العلم والقدرة والأسماء والصفات ولا تشبه صفات المخلوق. أكمل يا شيخ، لهم زيادة تعليق على هذه المسألة. نعم.
وإن قال لا أسميه باسم لا إثبات ولا نفي، قيل له سكوتك لا ينفي الحقائق ولا واسطة بين النفي والإثبات، فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما. وأيضا فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم، وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين غيره بما يختص به، مثل أن تقول رب العالمين أو القديم الأزلي أو الموجود بنفسه ونحو ذلك، وحينئذ فقد أثبتت حيا موجودا قائما بنفسه وأثبتته فاعلا، وأنت لا تعرف ما هو كذلك إلا الجسم.
إذا انتهى. إذا قال أنا لا أسميه لا بنفي ولا إثبات، سكوتك نفيك لا ينفع، لا بد من إثبات أو نفي، زفسطة ما تقبل، لا بد أن تثبت. وعلى هذا فأنت إما أن تثبت وجود الله أو لا. فلو فرض أنه قال أنا لا أدري، أنا لا أعرف لله لا أسماء ولا صفات ولا وجود، أنا لا أدري، قلنا له إذن أنت جاهل. أنت جاهل، لا تتكلم فيما لا تعرف، لأنه قطعا هذا العالم يدل على أن له خالق، فلا بد أن تثبت لله وجود، لا بد أن تقول فيه رب، فيه صانع، فيه يعني خالق. ولهذا الفلاسفة مع قوله بقدم العالم وإلحادهم وكذا، إلا أنه في النهاية يقول فيه علة، فيه صانع، يسمونه واجب في مقابل الممكن، يسمونه أحيانا فاعل أو صانع أو علة أو غير ذلك، لا بد تصفة. وهذا الوصف المقتضي لوجوده هو الذي نقول فيه إن وجوده ليس كوجود المخلوق. طيب، إن كان منكرا لوجود الله أيضا، هذا ننتقل الشيخ إلى مرحلة أخرى. ماذا؟ اقرأ.
وإن قدر أنه جاحد له قيل له فهذا الوجود مشهود، فإن كان قديما أزليا موجودا بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فارت منه، وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه، ولا بد أن يكون قديما أزليا، فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلي على كل تقدير.
يا سلام.
وهذا
نعم،
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
يا سلام، إذا كان جاحد نقول له هذا الوجود شاهد على وجود الله. شيخ الإسلام هنا لا يطيل في مسألة دلالة الكون والأنفس على إيش؟ على الخالق، لأن هذا مبين في أماكن أخرى. كما قلنا في درس مضى، ما يمكن ملحد عنده عقل يقول هذا العالم صنع من غير صانع أو صنع نفسه، مثل الإنسان الذي يقول هذا الكمبيوتر لم يصنعه صانع أو صنع نفسه بنفسه، هذا الصاروخ، هذه الطائرة، هذا الجهاز الضخم الإلكتروني المعقد في صناعته، لا يمكن أن يقول هذا لم يصنعه صانع أو يقول صنع نفسه بنفسه. وهذه كلها يا أيها الإخوة مخلوقات صغيرة صنعها الإنسان بقليل من العلم، وهذه المخلوقات أيضا ليست كاملة. قارنها بمخلوقات الله، الشمس والقمر والليل والنهار، هكذا في القرآن ومن آياته ها الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. هذا الذي الآن نحن نعيشه ونرى الشمس والقمر والأرض والليل والنهار محكم محفوظ، كل في فلك يسبحون. هذا الكون، انظر إلى حفظ الأرض، أكثر من 3/4 بحار، ربع يابسة. اسمع كلام المتكلمين في إعجاز القرآن فيما خلق الله عز وجل من الجبال التي تثبت الزلازل وكيف تكون. انظر، هل يمكن أن تكون هذه الأرض بهذه الدقة في صنعها؟ ثلاثة أرباع بحار ومع ذلك لا يطغى الماء على البر. البر فيه ماء حلو، بل في وسط الماء البحر ماء حلو أحيانا، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الكون الذي يجري جرى سابقا ويجري لاحقا ما شاء الله، هذا بدون خالق؟ هذه الشمس من أين لها هذه القوة والوقود والطاقة الهائلة؟ من أين؟ هذه الأرض كيف لا تميد ولا تقتل توازنها مع الليل ومع الشمس والقمر والكواكب الأخرى؟ من يحفظها؟ أقصى ما وصل إليه المخلوق اليوم أنه يصنع طائرة أو صاروخ. لما يصنعه هل يستطيع أن يجعله يتحرك بدون ضبط؟ أبدا. هذه الطائرة التي نتعجب إذا ركبنا فوقها فوق السماء 300-400 راكب، نتعجب كيف الله عز وجل هيأ لهذا الإنسان أن يصنع هذه الطائرة. هذه الطائرة تمشي بالحديد والنار، إلكترونيات لها أمد محدود، لو اختل شيء منها لا إيش لاختلت، محدودة. كيف يعبد هؤلاء؟ كيف تعبد الحضارة الغربية وينسى الذي خلق السماوات والأرض؟ كيف يختلط الأمر؟ إذن هذا العالم بدقة صنعه وعظمة خلقه يدل على أن له خالقا. شيخ الإسلام هنا أيضا يستمر مع هؤلاء بكلامه، قال: فإن قال هذا العالم هو الله، إذن نحن قبل قليل كان ملحد، إيش قلنا له؟ لابد له من إيش؟ من خالق. ما يمكن أن يكون هذا العالم بصنعه ودقة خلقه بدون خالق، لا يمكن، مستحيل. إذا كانت الطائرة أو الصاروخ لا أحد يقول إنها صنعت من غير صانع، فهذا الكون من باب أولى. فإن قال مثل ما يقوله الفلاسفة، أنا أقول بقدم العالم، أنا أقول هذا أصلا هذا العالم هو القديم وهو الخالق. هنا شيخ الإسلام بكل بساطة ماذا يقول له؟ إذا اعترفت بأنه جسم وأنت تفر من الجسم، أنت تفر من التجسيم، إذن أثبت هذا العالم أنه جسم. ولا يعني صحة كلامك، وإنما من باب الإلزام، وإلا فالعالم ليس قديما وإنما هو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. فهذه كلها مناقشات لشيخ الإسلام تيمية تبين بطلان الانحراف عن منهج الكتاب والسنة. ما من أحد ينحرف عنه إلا ويتبين في كلامه وفيما يقوله وفي أدلته، يتبين ويظهر فيه التناقض، لكن ما جاء به الكتاب والسنة لا يمكن أن يختلف أو يتناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بالإيمان والتوحيد والعبادة لله ومعرفة الله يكون الانسجام في هذا العالم، ما في تناقض، لكن بالإلحاد في تناقض. كيف تناقض؟ حين الرجل الغربي الذي يقود الصناعات وغيرها متناقض مع هذا العالم. كيف متناقض؟ متناقض لأنه يعيش في هذا العالم رغما عنه، وجد رغما عنه، يمرض رغما عنه، سيموت رغما عنه، ثم يستكبر على ربه الذي خلقه. هذا تناقض. أنتم معي ولا لا؟ غرور. يعني مثل الإنسان، لو ضربنا مثلا الإنسان واحد من الناس أصابه غرور وقال: أنا قوي، أنا أتحدى كل شيء، فقلنا له: اضرب رأسك بالعمود إذا كنت تتحدى. كومة من اللحم، ما يستطيع، لو ضرب رأسه لسقط مغشيا عنه. إذا هذا غرور، هذا تناقض، هذا تظن أنك شيء ولست بشيء. مثل الرجل الغربي والحضارة الغربية، نحن استطعنا كما عبر الملاحدة أن نستغني عن الله، يا كذبة، يا كفار، يا مجرمون، تستغنون عن الله؟ الليل والنهار والشمس والقمر والهواء، الأكسجين والأقوات، من الذي خلقها؟ أنتم؟ ما هذا الغرور؟ تقول تستغني عن الله؟ ذلك الإنسان اللي يقول أنا وجهة نظري إنه ما فيه دليل على وجود الله، أنا هذا، أنت مين؟ أنت من؟ يا مسكين أنت من؟ ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل الذكر والتذكير لهذا الإنسان أنك خلقت من نطفة لم تكن شيئا، وما قررت أنت أيها الإنسان أن توجد. هل في العالم أحد قرر أنه يحيى يوجد؟ ما في، ما أحد قرر، ما في واحد يقول أنا قررت أني أجي لهذا العالم، ما في. وحتى أبوك وأمك تزوجا يأملان أن يخلق الله لهما ولدا، لكن ما هما اللي يقرران؟ ولهذا لما تنشأ أيها الإنسان بداية في بطن أمك، هذا بتقدير العزيز العليم لا يتدخل في أحد، ثم إذا بدأت في بطن أمك وأنت نطفة، من الذي كونك؟ من؟ من الذي أرسل هذه الخلايا بحيث يكون جسمك خلق صالح، عدلك، أحسن صورتك، ركبك؟ مين اللي ركب فيك؟ والله يا أيها الأخوة، علماء الأجنة يتكلمون عن كيفية تكوين الخلايا، أمر عجب، خلايا تذهب إلى هذه المنطقة لتكون العين، من اللي قال لها روح إلى المكان هذا؟ وهذه للقلب، وهذه للكلية، وهذه للرئة، وهذه للمخ، من اللي قال لها؟ ليش ما هي عشوائية؟ مرة تحط العين هنا، ومرة هنا، ومرة بيدك، تبقى تناظر كأنها مرايا. مين؟ من الذي جعلها هكذا؟ الله. أنت ما هو دورك؟ أبوك، أمك، الدولة، النظام، الحضارة، الاقتراع، إيش لهم دور في هذا؟ والله ما لهم شيء. وتتكون في بطن أمك 9 أشهر تقريبا، ما أحد يملك، وتتغذى بدون أي مشكلات، تتغذى لا يخرج منك ما يخرج من الإنسان بعد خروجه من بطن أمه، الغائط والبراز والبول وغير ذلك، ما في. شوف العجب العجاب، يخرج هذا الطفل من بطن أمه يبدأ يتبرز ويبول، يختلف النظام. تخرج من بطن أمك مسكين، أي واحد من المستكبرين أول ما ولد طلع من بطن أمه قطعة لحمة مسكين، لولا أن الله هيأ له رحمة والديه لهلك بعد 4 ساعات. وليس هذا في الإنسان، انظر إليه في الحيوانات، كل الحيوانات، انظر كيف الرحمة جعلها الله حتى ينشأ هذا الصغير. الطير يبيض البيضة ويمكث عليها حتى تفقس، يخرج هذا الفرع، تبدأ أمه تركض الليل والنهار تغذي، حتى إذا شب وطار تركته. من الذي ألهمها ذلك؟ قرار الجمهورية؟ قرار الرئيس، انه الحمام والدجاج والطير أمر بإيش؟ بأن يعتني بأطفاله ويطعمهم. ما هذا الكلام؟ إنه تقدير الله العزيز العليم، أنت أيها الإنسان. ولهذا في كتاب الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا أنت أيها الإنسان. إذن لماذا الاستكبار؟ إذا كنت تدرك هذا، ثم بعد ذلك يهيئ لك تقوى وتصبح شاب، وهنا يبدأ الغرور. وكما قلنا، لولا أن الله أعطى هذا الإنسان عقلا لأكلته الحيوانات المفترسة، لأنه ما يقدر عليها أو يقدر عليها. لو هجمت عليك النمور والأسود والذئاب تقدر عليها؟ مسكين. أعطاك الله العقل، وإلا فأنت كومة من اللحم والعظام، مسكين. الدبوس يجعلك تتلوى، الدبوس إذا انغرس في جسمك، فضلا عن أن تصادم جبلا أو تسقط من شاهق أو تقذف نفسك في بحر أو غير، مسكين. إذا لماذا الاستكبار؟ وفي شبابك تكبر وتكبر حتى تهرم وترجع كما كنت طفلا، ما عندك قوة ولا قدرة. ثم الموت قاصم الجبابرة، كتبه الله على كل أحد. هذه رحلة الحياة. إذا لماذا الاستكبار؟ نحن نتوقف هنا، ويكون هذا آخر الدروس. وكنا نتمنى أننا حقيقة نستكمل هذا الكتاب في بعض المسائل، لكن أنتم يعني اقرأوا الكتاب، وإن يسر الله في مناسبة أخرى في دروس أخرى أو نحو ذلك، لعلي إن شاء الله تعالى أستكمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي بعض الدقائق نجيب. يقول: أرجو منكم النصيحة لإخوة طلاب العلم إحياء شعيرة إفشاء السلام بينهم، يكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينه. والأمة الإسلامية متميزة بهذه الميزة، السلام. وما معنى السلام عليكم؟ ما معناها؟ لها أحد معنيين، ما هما؟ الله هو السلام، فبركة السلام عليكم. المعنى الثاني: السلام من السلامة، أنا أسلم عليك تسلم مني. ولهذا لما يقول لك واحد السلام تطمئن، يعني لن أوذيك. هذا هو التآخي بين المؤمنين. ما الفرق بين المتكلمين والفلاسفة؟ الفلاسفة ملاحدة يقولون بقدم العالم، المتكلمون في الجملة مسلمون ينتسبون إلى الإسلام والدين والقرآن، لكن أخذوا ببعض القواعد العقلية وتأثروا بالفلاسفة، فانحرافهم من هذا الباب. ما هو توجيهكم في من يتلقب بآية الله؟ والله هنا كأني أشوف يعني بعض الألقاب الأولى البعد عنها. صحيح آيات الله ليست هي القرآن، وإنما من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن كون الإنسان يسمي نفسه آية الله ولا ذبيح الله، يعني أنا أشوف أن بعضهم يسمى بها، ولعل الأولى التسمية هذا. يقول: مسجد له فناء وحوله سور وفي الفناء قبر من غير جهة القبلة الصلاة فيه. القبور هذه بنيت في المسجد ولا لا؟ إن كان القبر بني قديما في مقبرة وبني مسجد بجانب المقبرة كما يقع في بعض القرى، فهذا يجب أن يفصل والصلاة صحيحة. أما إذا كان الأصل أن القبور بنيت بفناء المسجد أو المسجد بني من أجل فناء القبور فهذا لا تصح الصلاة ولو لم يكن في القبلة. يقول: نرجو نصيحة تعيننا على الدعوة، إلى سيما أننا على أبواب التخرج وبعضنا تخرج. والله أنا أقول يا أيها الإخوة، أريد أن أذكركم بشيئين. أحدهم بعد التخرج مسألة الرزق والوظيفة هذه مكتوبة لكم وأنتم في بطون أمهاتكم، فلا تيأس ولا تحزن ولا يأتينك الشيطان يقول لك إن الآخرين أخذوا وظيفتك أخذوا رزقك، لا والله. هذا أمر. أمر ثاني، من درس دراسات شرعية ووفق للعلم الشرعي أعظم ما في هذه الدنيا أن تتعلم الشرع الأحكام الشرعية وأن تعلمها. العالم كله منهم من مشتغل في وظيفته، هذا بنا وهذا صناع وهذا صيدلي وهذا طبيب، لكن أشرف مهنة أن تعلم الشرع والدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا في العلم بالله، هذا في العلم بالله وفي أحكامه ودينه. ترشدون على شروحات، يعني الإنترنت الآن من دخل على المواقع يجد شروحات المشايخ. ما ضوابط محبة الكافر؟ وهل يعتبر من أعجب بأفكاره ونحو ذلك هذه محبة؟ في فرق. الكافر كافر تبغضه لأنه كافر، ولا يجوز لك أن تحب الكافر، كما لا يجوز لك أن تحب الشرك. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون. بقي الجانب الطبيعي. الجانب الطبيعي هذا مثل محبة طبيعية. إنسان عنده أم عافانا الله وإياكم كافرة، لكن هو يحبها محبة طبيعية، هذه لا ضير فيها، يحسن إليها لا ضير في ذلك، لكن يبغضها أيضا لكفرها. كذلك أيضا صنع الكفار شيء تعجبت منه، هذا الإعجاب لا ضير فيه، لذلك تعجب بشيء حقيقي. إنما يحذر الإنسان أن يخالط الكفار، يعجب بالكفار، لأن هذا يغرس في قلبه أحيانا التعلق بهم ومحبتهم. ومن ثم جاءت الأدلة في أن الإنسان لا يكون مع الكفار إلا في حالات، إما لحاجة أو لضرورة أو غير ذلك، لكن لا يختار هو المقام بين الكفار، لأنه يتأثر بهم ويعجب بهم وربما أحبهم فنقص في ذلك دينه وإيمانه. هل هناك محاضرات في شرح الكتب؟ نعم، في بعض الشروحات، في شرح كتاب التوحيد وشرح الواسطية وشرح لمعة الاعتقاد ويعني وشرح كشف الشبهات وشرح سلم الوصول، هذه موجودة. ما رأيك في المؤسس عليه ويرى أن الله على هيئة معينة؟ هذا الذي قاله الصحابة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الشيطان يأتيك يخدعك يقول لك أنت تؤمن بالله، إذن الله على شكل كذا وكذا وكذا، هذا لا يضرك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرك، لأن الشيطان يريد أن يوسوس لك في هذا ليقول إنك كافر وإنك مشبه لله، هذا باطل، هذا ليس منك والحمد لله، هذه وسوسة فلا تلتفت إليها. نأتي العام القادم نكمل الكتاب إذا قدر الله عز وجل وكتبت لنا حياة وصار فيه مثل هذه الدورة ورتب مثل هذا الترتيب؟ نرجو إن شاء الله. استدل المنكرون لرؤيتنا يوم القيامة بقولها تدركه الأبصار، فكان استدلالهم بالإدراك على الأبصار. وقد سالم عائشة هل رأى؟ قالت في الدنيا، قالت لقد قف شعري، واستدلت بقوله لا تدركه الأبصار. أحسنت، هذا السائل كلامه جميل. عائشة ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، خلافا لما روي عن ابن عباس، وهذا قول جمهور الصحابة، بل يكاد يكون إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينيه ليلة المعراج، لأنه سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. ولهذا قال بعضهم رآه بفؤاده، يعني لم يره بأم عينيه. فعائشة كانت تقول لا، لما قيل لها إن ابن عباس يقول إن محمد رأى ربه، قالت لقد قف شعري، ثم احتجت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا مروي عن عائشة في كتب التفسير، لا تدركه الأبصار أي لا تراه، وقصدها بذلك لا تراه في الدنيا. انتبهوا، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، مثل قول الله موسى لن تراني. أما في الآخرة فعائشة رضي الله عنها وأرضاه وغيرها من الصحابة رووا أحاديث الرؤيا وأن الله يرى يوم القيامة. العلماء المحققون قالوا قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار المنفي هو الإدراك وليس الرؤية، وهناك فرق بين الإدراك والرؤية. قالوا وهذه الآية دليل على إثبات الرؤية. لماذا؟ قال لأنه نفى الإدراك، وجاءت الآية في صيغة المدح، ونفي الرؤية مطلقا ليس بمدح. فإذا نفي الإدراك فإننا نقول نفي الإدراك إنما يفيد ويكون كمالا إذا كان لا يرى، أما إذا كان لا يرى فما في مدح نفي الإدراك، أليس كذلك؟ الذي لا ترى أصلا لا تدركه. وفي خلق الله عز وجل ما يدل على هذا، السماء، الشمس نراها لكن هل ندركها؟ دليل على أنها لا ترى؟ ليس دليل على أنها لا ترى. دليل على عظمتها؟ نعم دليل على عظمتها. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل تراه العيون يوم القيامة، يراه أهل الجنة، وهذا بإجماع المسلمين، لكن هل يدركونه ويحيطون به؟ لا. هل هناك فرق بين الإدراك والرؤية؟ ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء في قصة موسى لما لحق بهم فرعون وكان أمامهم البحر، قال أصحاب موسى لما رأوا فرعون وهو يراهم من بعيد إنا لمدركون، خافوا أن يأتي ويدركهم ويقتلهم. قال موسى كما أخبر الله، قال كلا لا ندرك، إن معي ربي سيهدي. إذن ما الذي نفاه موسى؟ نفى الإدراك ولا الرؤية؟ ها، لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، قال كلا، مع أنهم يرونهم. وبنو إسرائيل الذين مع موسى ما قالوا وخافوا إنا لمدركون إلا لما رأوا فرعون مقبل هو وجنده، فخافوا أن يدركهم فقالوا إنا لمدركون سيدركنا فرعون، قال كلا. إذن فرق بين الإدراك والرؤية. إذن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وهذا لا يمنع أن الله يرى يوم القيامة. والدليل على ذلك أن فرعون كان يرى موسى لكن لم يدرك، لأن الله أنجاه، أليس كذلك؟ أنجى الله موسى ثم أغرق فرعون ومن معه. ما معنى له؟ يعني هذه، يعني اليهودي يشير إلى أصبعه يقول يوم يضع الله السماوات على ذه، فهو يشير إلى إصبعه، وجاء مفسرا في الحديث الآخر حرمت من تعليم القرآن، ليس لدي واسطة أو جنسيتي ليست مؤهلة. اسأل الله، اطلب من الله، وإذا كانت نيتك صادقة يهيئ الله لك إن شاء الله. وأسأل الله أن يهيئ لك ولإخوانك ما به تكفون أنفسكم عن الخلق. أسأل الله أن يهيئ لكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع الحلال. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرزق الواسع الحلال. آمين. فاطلب من الله واسأل الله، ولا تظن أن أحد يمنع ولا أحد يحذر، لكن إذا رزق ما كتب ما راح يجيك، وإذا رزق مكتوب سيأتيك. لا تلتفت إلى الخلق، وإنما اسأل الخالق. السالمية هؤلاء قوم يقولون في كتاب في القرآن إنه حروف، السالمية يقولون القرآن حروف وأصوات أزلية، يعني الله تكلم في القرآن بحرف وصوت أزلا. فقيل لهم القرآن حروف وأصوات لكن مترتبة، بسم الله الرحمن الرحيم الباء قبل السين والسين قبل الميم، بسم الله. قالوا هذه ترتبت عند نزولها، يعني هي أزلية وترتبت. هذا قول باطل فاسد لا دليل عليه. آخر سؤال، القول بفناء الصوت كما يقول ذلك، كما يقول الكلام والحديث إلى قوله هذا القول يعرف فساد بعد يعرف. نعم، إنه إيش شيخ الإسلام يقول؟ إن الله إذا تكلم، لأنه يتكلم بمشيئته وإرادته، ليس كلامه مستمرا، يعني يا موسى ليس هذا مستمرا أبدا الآباد، هذا لا يدل عليه دليل. هذا معنى فناء الصوت، يعني الله موصوف بصفة الكلام وهو يتكلم بمشيئته وإرادته، وهذا هو الكمال. الكمال أن يكلم الله عز وجل كما يشاء، واضح يا مشايخ؟ فما سموه فناء أو نحو ذلك هذا لبيان صفة الفعل لله، حتى لا نقول بقول من يقول إن الله لم يزل في الأزل يقول يا موسى، وقول الآخرين الذين قالوا لما تكلم لا يزال أبد الآباد حتى بعد وفاة موسى يقول يا موسى إنني أنا الله وألق ما في يمينك تلق، ما هذا الكلام؟ هذا لا يليق بالله عز وجل. وإنما الواجب أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت له الصفات اللائقة به ونثبت له صفات الفعل كما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله يثبتني وإياكم على منهاجه، أسأل الله يثبتنا على منهاج السلف الصالح، وأن يجعلنا من المتبعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وأن عمل عملا صالحا، ويجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أظهر الحق، اللهم أظهر الحق واجعله لنا ظاهرا وليس علينا ملتبسا. اللهم ارزقنا البصيرة بالدين. اللهم عليك بالطغاة المستكبرين والقتلة والسفاكين للدماء، اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم سلم لنا ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمننا وإيماننا، ووفقنا لما تحب وترضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.